الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نقل الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب نهج البلاغة عن علي عليه السلام من كتاب له إلى بعض عماله فقال: إني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواذرتي وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت، قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين، فلابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت. اطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل هذا الكتاب وقع محلا للكلام بين الرجاليين والمؤرخين، وأنه من المقصود به عندما وجهه أمير المؤمنين سلام الله عليه. البعض بل ادعى عدد من الباحثين أنه المشهور، قالوا إن المقصود من هذا الخطاب والمخاطب في هذا الكتاب هو عبد الله بن عباس والي الإمام وتلميذه الذي تحدثنا عنه فيما سبق من الليالي. ولا ريب أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شديدا في أمر ولاته وأمانتهم، إلى حد أن الإمام عندما سمع عن أحد ولاته وهو عثمان بن حنيف الأنصاري أنه استجاب إلى دعوة أحد الأغنياء، مجرد استجابة إلى دعوة أحد الأغنياء، فذهب إلى ذلك المكان وأكل فيه. هذا العمل مع أنه ليس حراما شرعا أن يستجيب إنسان لدعوة غني حتى لو كان واليا، إلا أن الإمام أخذ جانب التهذيب الأخلاقي لهذا الرجل وأرسل إليه رسالة جاء فيها: وما ظننت أنك تجيب إلى دعوة قوم عائلهم، يعني الفقير عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، يعني هذه مائدة لمفروض أن يطعم فيها الفقراء والمحتاجون، هؤلاء يطردون، الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى الطعام هم المدعوون، وأنت يا والي الإمام تكون في مقدمة هؤلاء. ثم قال له: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه إلى غير ذلك. فأنت تلاحظ في مراقبة الإمام أنه حتى في هذا العمل المباح كان يلاحظ ولاته ويوجههم ويهذب أخلاقهم، وهذا من الأمور الواضحة في أمير المؤمنين عليه السلام. فهل هذا الكتاب الذي جاء فيه أن الإمام وجهه إلى واحد من عماله، هذا العامل كان قريبا منه ومن أبناء عمومته وكان من بطانته وممن يستعان بهم، مع ذلك قام هذا الوالي بحسب هذا الكتاب فيما بعد أن غدر الزمان بالإمام وتغير عليه وانقلب عليه، هذا أيضا الوالي انقلب وأخذ الأموال. وفيما بعد في الكتاب تفصيل يقول: فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزة الكثيرة، فحملته إلى الحجاز كأنك لا أبا لغيرك، حدرت إلى أهلك تراثا من أبيك وأمك. ويحك، سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف نقاش الحساب؟ إلى آخر ذلك الكتاب. فهذا الخطاب لمن؟ إذا كان لابن عباس فكيف كان ابن عباس في هذه المنزلة العظيمة التي تحدثنا عنها وهو خائن للمال، أخذ بيت مال المسلمين وذهب يلعب به في مكة المكرمة، وإذا مو هو ابن عباس فكيف يقول الإمام: رأيت الزمان على ابن عمك وأنت من قرابتي وبطانتي وممن أنتصر به إلى غير هذا؟ وهذا موضوع من المواضيع التاريخية التي عرفت بقضية ابن عباس وأموال البصرة. إذا كان ابن عباس هو الذي أخذ الأموال هذه فما قيمته إذن حتى واحد يخليه في أعلى الدرجات؟ رجل يكون قد سلب هذه الأموال وتكلم عليه الإمام عليه السلام وقل له ويحك، أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف سوء الحساب؟ في هذا الموضوع يوجد عدة آراء. الرأي الأول يقول أن هذا الكتاب بالفعل موجه إلى ابن عباس، عبد الله ابن عباس، وهذا زعم بعضهم كما في العالم الجليل الشيخ علي بن ميثم البحراني، وهو عالم محقق وفحل من الفحول مدفون في البحرين، عنده شرح 3 شروح على نهج البلاغة، الصغير والوسط والكبير، يقول هو ابن عباس وهذا هو المشهور عند الناس. وقد عبر عن هذا أيضا الموقف المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، الشيخ محمد جواد مغنية أحد الكتاب المكثرين من التأليفات النافعة، وكان في أيام 70s and 60s كتبه في الدرجة الأولى في المطالعة، كانت تغطي الساحة وكانت تعبئ فراغا مهما. يقول في كتابه أيضا عند شرح نهج البلاغة، يقول ابن عباس هو حبر الأمة علما ومعرفة، ولكنه ليس معصوما فارتكب مثل هذا الخطأ. والإمام أيضا أرسل إلى هذه الرسالة. هذا الرأي الأول. غالب أيضا الاتجاه في مدرسة الخلفاء ينظر نفس النظرة أن هذه الرسالة موجهة إلى ابن عباس من علي بن أبي طالب. الرأي الثاني اختار التوقف، أنه أنا ما عندي موقف جازم، ومن هؤلاء صاحب البحار العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى حدود 1104 هجرية. هذا الرجل طبعا صاحب البحار، غير أنه جامع للبحار وهو عمل مهم جدا، كان محققا، الرجل مو فقط على طريقة قص لصق ونسخ لصق، لا، لما تيجي مطالب تستحق التحقيق التاريخي يروح فيها، مطالب في القضايا العقائدية يروح فيها، شبهات يروح فيها، قضايا فقهية يناقشها، والرجل عالم مليء. فلما يمر في هذا الموضوع يقول أنا متحير في هذا الأمر، إن قلت هذا الخطاب وهذا الكتاب موضوع على الإمام عليه السلام صدني عن ذلك ما نقله كتاب السير، كتاب السير كلهم جابوا هذا الكتاب والرسالة، وإذا قلت هذا الكتاب للإمام علي والمقصود منه عبد الله بن عباس صدني عن ذلك ما أعلمه من شدتي ولاء ابن عباس لعلي وملازمته له إلى آخر حياته، فهذا اللي يخليني أتوقف، فأنا في المسألة من المتوقفين هذا رأي ثاني. رأي ثالث ذهب إليه فريق من العلماء وهو الجزم بأن هذا الكتاب ليس صحيحا نسبة لعلي عليه السلام، ولو فرضنا أنه صحيح الانتساب للإمام فقطعا ليس المقصود منه عبد الله بن عباس، وإنما أي شخص آخر. إما أصل الكتاب هذا ليس صحيح النسبة للإمام، وإلا إذا فرضنا صحته فليس المقصود منه ابن عباس قطعا. وممن ذهب إلى هذا المعنى كثيرون، مثل السيد ابن طاووس الحسني أستاذ العلامة الحلي، هذا السيد الجليل توفي سنة 664 هجرية وهو أستاذ جمهر من العلماء، علامة الحلي ووالده وغيرهم. وممن ذهب إلى هذا القول أيضا الشهيد العلامة الحلي نفسه والشهيد الثاني، وذهب إليه من قريبي العصر الإمام الخوئي على الله مقامه في معجم الرجال، والآية العظمى الشيخ التستري شيخ محمد تقي التستري، هذا الرجال الناقد المحقق توفي خلال 25 سنة الماضية، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا الكتاب من علي في شأن ابن عباس، وأن ابن عباس غير مخاطب بهذا الخطاب، إما لأن أصل هذا غير ثابت، أصل هالكتاب غير ثابت النسبة للإمام وأنه موضوع عليه، وإما على فرض أنه له لا يمكن أن يكون لابن عباس. واستدلوا على آرائهم بجملة وجوه نعرض عليها بشكل مختصر ليكون هذا تكملة للحديث عن شخصية ابن عباس التي عرضناها قبل عدة ليال. أول كلام قالوا أن هذا الكتاب ينتهي في نسبته إلى شخصين، وكلا الشخصين ليسا معتمدين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإن ما جاء في كتب أتباع مدرسة الخلفاء ينتهي إلى الزهري محمد ابن شهاب الزهري، والزهري الذي كان معاصرا للإمام السجاد لم يكن على خط ولاية أهل البيت، وإنما كان على خط ولاية بني أمية، وكان ممن ارتضخ في أموالهم وأصبح قاضيا لهم ومؤدبا لأبنائهم وعاش في قصورهم. هذا الرجل عندما ينقل أن عليا كتب إلى ابن عباس هذا الكتاب، هذا ليس بحجة. لماذا؟ لأنه أموي الاتجاه، وابن عباس كان شوكة في عيون الأمويين لا سيما بالنسبة إلى معاوية، كان ابن عباس بمثابة الشوكة في عيونهم، وبالتالي ليس من المعقول أن يأتي شخص من ضمن هذه الأجواء الأموية وأن يمدح ابن عباس، لابد أن يذمه. فهذا الرجل الزهري ليس من تلك الشخصيات المعتمدة بالوثاقة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإنما هو أموي الاتجاه، ومن كان هكذا فلا يتوقع منه أن يحسن الظن أو أن ينقل شيئا حسنا في حق ابن عباس، وإنما ينقل الشيء السيء وهو في هذا متهم. أنت الآن إذا واحد من أعدائك إجا نقل عنك كلام، الناس عادة شنو تخلي علامة استفهام، لكن لو ما كان عدوك، كان صديقك، كان محب إليك، هالعلامة تزول. العدو عادة يريد أن يشوه صورة وسمعة عدوه. الأمويون ومن كان في خطهم كالزهري لا يسرهم أن يكون ابن عباس في تلك الصورة الناصعة في تاريخ الإسلام. فهذا إذا قلنا الذي نقل هذا الكتاب من الأفق السني. لما تيجي إلى الأفق الشيعي تلاحظ أن هذه أصلها هذه منقول في كتاب رجال الكشي. رجال الكشي محمد بن عمر الكشي، عمر بن محمد الكشي رضوان الله تعالى عليه، من علمائنا. هذا من ممن توفي سنة 350 هجرية. عنده كتاب رجالي، يعني يجيب مثلا اسم الرجل، افرض ابن عباس، فينقل كل ما وصل إليه من الروايات حول هذا الشخص، سواء كانت تذمه أو تمدحه، ما يعطي فيها رأي، ما يقول النتيجة هذه زين، هذا زين أو مو زين، ثقة أو مو ثقة، كأنما مخليه إلى العلماء فيما بعد يبحثونه. يجيب مختلف الآراء ويسجلها، مختلف الروايات يحضرها ويروح إلى غيره. لذلك حتى زرارة أيضا جاب الروايات اللي فيها مدح إليه والروايات اللي فيها ذم إليه. بعدين العلماء يجون يصفون هذه القضية، يبحثونها، يعطون فيها رأي. بين قوسين أريد هنا أشير إليك هاي نقطة جت في محلها. قسم من هؤلاء الطائفيين الذين يحاججون الشيعة يقولوا شوف الكشي أعظم رجاليكم وأقدم رجاليكم، يقول فلان ابن عباس خائن، والمختار كذاب، وزرارة ملعون، وفلان. هذا نوع من التدليس اللي ما يعرف القضية تمشي عليه. هو لا يقول بهذا، وإنما هو جاب مختلف الروايات ولم يعطي رأيا أصلا، فيجيب كل الروايات الواردة، هالصوب الإيجابية وهالصوب السلبية، ويمشي عنها. ما يقول بالنتيجة هذا عندي ثقة أو لا، أصدق هالرواية أو ما أصدقها. العلماء المختصون فيما بعد يجون يبحثون هالموضوع هذا، بينما الرجل من الطائفيين يجي يقول شوف أعظم رجاليكم قال هذا كذاب، وينقل الرواية اللي فيها أنه كاذب. يقول هذا الرجل ملعون وينقل الرواية اللي فيها لعن. زين ما ليش ما نقلت باقي الروايات؟ هذا اجتزاء الأمر، فيه نوع من التدليس. الحاصل هذا الرجل العالم الجليل نقل رواية اللي تنتهي إلى هذا الكتاب، أنه حدثني رجل من أهل اليمامة عن معلى ابن هلال عن الشعبي أن عليا كتب لابن عباس هذا الكتاب، وجاب هذا الكتاب. تجي تقول هذا الرجال اللي فيه رجل من أهل اليمامة، من هذا الرجل؟ شنو صفته؟ شنو اسمه؟ ثقة لو مو ثقة؟
فتسقط الرواية. مثل تقول واحد خبرني واحد من أهل الرياض، زين منو هذا؟ صادق كاذب معروف غير معروف؟ عادة إذا رواية منها النوع فورا تسقط، ما حد يحكي فيها بعد لأنها مجهولة الراوي. لازم تجيب شخص منو قال لك، وهذا الشخص كاذب لو صادق. هذا واحد. اثنين، عن معلى ابن هلال، منو معلى ابن هلال؟ ما مذكور في كتب الرجال. الطامة الثالثة، الشعبي. الشعبي كان منحرفا عن أهل البيت عليهم السلام وعن خصوص أمير المؤمنين عليه السلام، إلى حد أنه نقل عنه أنه قال: نزل علي بن أبي طالب حفرته ولم يحفظ القرآن. علي بن أبي طالب للقرآن معه، وهو مع القرآن والحق معه، هو مع الحق يدوران حيثما دار، وهو اللي باب مدينة العلم وباب مدينة الحكمة وباب مدينة الفقه، علمني ألف باب من العلم. هذا إلى أن مات عند الشعبي لم يحفظ القرآن. ويكفيك إذا كان هذا نظره في علي بن أبي طالب عليه السلام، كيف سيكون نظره في أصحاب علي المخلصين؟ فهذول من أول شيء يقول لك مثلها هذه الرواية ما دامت ذاك طريقها الأول الزهري أموي، هذا طريقها الثاني ولو واحد شيعي نقل عنه، الشعبي اللي عداوته للإمام بهذا المستوى، فلا قيمة لهذه الرواية نهائيا. هذا أول مرحلة. المرحلة الثانية، لو فرضنا أن هذا الأمر صار وقلنا نعم هذا الكتاب كتب من علي، لا يمكن أن يكون مقصودا به ابن عباس. لماذا؟ لأن الكلمات الموجودة فيه هنا ما يمكن أن تتناسب مع مقام ابن عباس. هذا اللي يقول له ويحك: أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف نقاش الحساب؟ أنت خائن، أنت ماخذ الأموال، أنت سارق، أنت كذا، وين هذا الكلام؟ وين حد دعاء النبي إله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ وين كلام الإمام علي اللي يقول له: أنا أعرف بك حين بعثتك، وكان لسانه المفاوض وطرفه المناقش في كل وقت؟ وهل منزل هذه اللي شدت ولاءه وملازمته وانتمائه لأمير المؤمنين معروف، حتى لقد قال السيد ابن طاووس الحسني رضوان الله تعالى عليه، يقول: مو هذه الرواية لو جت، لو ألف رواية من الروايات منها النوع تجي لا نقبلها في ابن عباس، وإنما كان يتطرق إليها التهمة لأنها تصادم ما هو معلوم من حسن ولائه وملازمته وقوة علاقته بالإمام، فكيف بمثل هذه الروايات الركيكة الضعيفة؟ وإنما وضعت مثل هذه الروايات حسدا، كما قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. قل هي حالة حسد إلى موقع ابن عباس وتجني عليه، ولا نقبل مثل هذه الروايات. لما يجي مثل الشهيد الثاني يقول: وقد أورد الشيخ الكشي روايات في ذم ابن عباس كلها ضعيفة السند، سقيمة السند. يجي مثل الإمام الخوئي في معجم الرجال فيقول: والسبب الوحيد لوضع هذه الأخبار الكاذبة هو شدة ولائه وملازمته لعلي بن أبي طالب، فإنه كان، يعني ابن عباس، ممن يقنت عليه معاوية بعد الصلاة يقول: اللهم لعن علي بن أبي طالب وابن عباس وفلان وفلان، فيقرنه إياه. هذا منزلته بهذه الدرجة. وأما الشيخ التستري رحمة الله عليه، هذا عنده قاموس الرجال في 22 مجلد من المجلدات الضخمة، يقول: لو قال أحد، التفت إلى هذا رجل يعني دارس حياة أكثر من 15,000 راوي من الرواة، لو قال أحد إن أفضل رجال الإسلام بعد نبينا محمد وبعد الأئمة الاثني عشر وبعد حمزة وجعفر، لو قال إن أفضل رجال الإسلام بعد هؤلاء ابن عباس لكان في ذلك محقا ولم يكن بعيدا. يعني استثني النبي والأئمة وحمزة وجعفر، بعد هؤلاء أفضل شخصية إسلامية في رأي هذا العالم المتتبع هو ابن عباس. كيف يتفق هذا مع كلام أنك لا تؤمن بالمعاد ولا تؤمن بيوم الحساب وأنك إنسان خائن وأنك انقلبت علي وما شابه؟ هذا أولا. يعني منزلة ابن عباس الحقيقية تخالف هذا الكتاب ونسبته إليه، هذا واحد من الأمور. ثانيا، الحوادث التاريخية الموثقة والمؤكدة تمنع أن يكون هذا الخطاب والكتاب موجها إلى ابن عباس. ليش؟ يقول هؤلاء: ابن عباس من الثابت أنه بقي واليا للإمام علي على البصرة إلى يوم شهادة الإمام عليه السلام، بل بقي بعد ذلك في الأشهر التي كانت زمان خلافة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مكث بعض الشهور إلى أن صارت قضية الصلح والمهادنة وكان هو الخليفة الشرعي. بقي ابن عباس حتى في زمان الإمام الحسن واليا على البصرة. زين، احنا اللي نقول ان علي ابن ابي طالب ما يقبل من الوالي ماله ان يتغذى او يتعشى عشا دسم ويا جماعة ويعاتبه، رح يخلي واحد من ولاته ياخذ مئات الآلاف من الدراهم، ويتكلمون هكذا، مئات الآلاف من الدراهم ياخذها يخليها في جيبه ويخليه على منصبه وعلى عمله إلى حين شهادة الإمام؟ ما يسويها الإمام. الإمام اللي جابت إليه امرأة خبر عن أن الوالي في منطقتهم يظلمهم، والإمام تحقق له هذا الأمر فكتب كتابا بيد هذه المرأة، كتاب العزل، قال: إذا وصلك كتابي هذا فاعتزل عملنا حتى يأتي من يقبضه منك. ظلامة امرأة هالشكل تسوي شنو؟ مئات الآلاف من الدراهم ويبقيه الإمام إلى آخر أيام حياته، ما يغيره، ما يشيله، ما يقيم الحد عليه، ما يسترجع الأموال منه. الإمام كانت أموره، هذا راح إلى مكة، مكة كانت تحت يد الإمام، راح إلى المدينة، المدينة كانت تحت يد الإمام وسلطته، وين يروح بالتالي؟ فيقول لك هذا الحدث التاريخي الموثق يكذب أن يكون ابن عباس هو المقصود من هذا الخطاب ومن هذا الكلام، بل أكثر من هذا، يقول لك ابن عباس كان مقربا للإمام عليه السلام ومستقبلا من قبله باستمرار ومرحبا به، إلى حد أنهم ذكروا أن الإمام عليه السلام في أواخر حياته، وبعضهم قال في نفس السنة التي استشهد فيها الإمام، كان بعض الليالي يفطر في بيت كان لعبد الله بن عباس، بعض الليالي يروح للحسن، بعض الليالي للحسين، بعض الليالي لبناته، وبعض الليالي كان يذهب فيفطر مع ابن عباس. وفي تلك الفترة شهد ابن عباس خطبة الإمام الشقشقية معروفة، أما والله لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل الخطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. لما يواصل الإمام ويكمل يقول فقام رجل من أهل السواد إليه وأعطاه رقعة، أهل السواد العراق الريف، وأعطاه رقعة فقرأها الإمام، يمكن حاجة، يمكن مسألة شرعية، يمكن طلبة من الطلبات، فقرأ فيها وبعد ذلك سكت. فقام ابن عباس قال له يا أمير المؤمنين هل طردت خطبتك من حيث وقفت؟ كمل، افتح باقي الملفات، بعد اتحدث عن هذه الأمور اللي انت كنت مخفيها الى مثل هذا الوقت. فقال له يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت، ولذلك سميت بالخطبة الشقشقية، شقشقة، فيضة نفس، كلام من الداخل انا كاتمنه، الان صار الوقت اللي اتحدث فيها المقدار يكفي بس. فكان على هالمستوى من العلاقة إلى أواخر أيامه، هذا إذا كان سارق ومجرم وما أدري بواق وغير ذلك، كيف يسمح له الإمام في مثل هذا الموقع؟ هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة، يقولوا مثل هذه القضية فضيحة بجلاجل كما يسمونها، لو كانت عند أحدين كان أي واحد من أعداء ابن عباس بل من أعداء أبنائه يشيل هراية وعلم، ما شفنا هذا الحكي موجود. لا معاوية تكلم، لأنه معاوية بقي بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام 20 سنة، 20 سنة حاكم، وصراعه الدائم مع ابن عباس باستمرار مناقر حسب التعبير بينهما. ما في ولا مرة معاوية اجى قال له انت ما تستحي على وجهك مثلا، ما اخذ هالاموال، وهذا ابلغ طعن يمكن ان يوجهه، زين، ابلغ طعن يمكن ان يوجهه معاوية الى ابن عباس لو كان قد سرق شيئا هو هذا. لا يوجد في التاريخ ولا موضع واحد أن معاوية ذكر لابن عباس أنك أخذت أو استوليت أو ما شابه ذلك. طيب ولو كان، هذول يدورون على المثالب، يدورون على العيوب. اترك هذا، عند صراع العلويين مع العباسيين، العباسيون سنوا سنة سيئة، وهي أنه نقلوا الصراع من صراع سياسي فيما بينهم وبين بني الحسن محمد النفس الزكية حفيد الإمام الحسن وإخوانه، نقلوه إلى الأجداد. فقاموا يقولوا علي بن أبي طالب ما عنده قدرة على الإدارة، علي بن أبي طالب أبوه ما أدري كافر، ما أدري علي بن أبي طالب ما قدر يسوي شيء، نازع الخلفاء الأوائل من دون حق، نفس النغمات هذه قاموا يكرروها. طيب بنو الحسن أيضا في الرد عليهم تعرضوا إلى أن العباس كان تابعا لعلي بن أبي طالب، ما كان يدعيها لنفسه العباس، وبالتالي إحنا أحق منكم لأن جدكم الأكبر ما كان يطالب بها من جدنا الأكبر وهو علي. لكن في هالأثناء كان عندهم نقطة قوة لو كانت حقيقية، بنو الحسن يقول له عم أنت ما تستحون على وجهكم، جدكم كان سارق وأخذ الأموال وشرد بيها، وهذا كان مطعن لو كان صحيحا كان مطعنا كبيرا وقويا ضد العباسيين، أنه أنتم مو بس أنتم سراقين، أبوكم أيضا كان سراق، مو أنتم فقط تأخذون بيت مال المسلمين لمصالحكم الشخصية، جدكم أيضا هكذا. لكن بني الحسن لم يؤثر عنهم هذا الأمر، ولو كان هذا صحيحا لقام بنو العباس لقام بنو الحسن بذكره لبني العباس. لذلك يتوصل هؤلاء القائلين إلى أن مثل هذه الرواية، هذه الكلمات لا من جهة السند هي صحيحة، لأنها تنتهي إلى شخصين كلاهما متهمان، كلاهما متهمان بالعداء لخط أهل البيت عليهم السلام، وما دام كذلك فلا يمكن أن يقبل منهم شيء ينتهي إلى ذم علي وذم ابن عباس. طبعا هذا الكتاب فيه سيف ذو حدين كما يقولون، الحد الأول أن ابن عباس سارق، الحد الثاني أن علي بن أبي طالب ولاة من هالنوع هذولا، زين، وأنه ما عاقبهم وما استخلص أموالهم، فإذا علي بن أبي طالب حال حال غيره أيضا، لما يأخذون الأموال ولاة ما يسوون شيء، فهي من جهتين. وهذا يعزز التهمة في رواية أتباع الأمويين من الزهري والشعبي لمثل هذا الخطاب. نعم بعض الشيعة مثل الكشي نقلها، لكن كما ذكرنا الكشي طريقة أن يأتي بكل ما ورد من هالجهة وبكل ما ورد من تلك الجهة، كل مدح وصل في حق الشخص يجيبه، كل ذم أيضا وصل في حق الشخص يجيبه، من غير نظر إلى أن هذا صحيح أو مصحيح، مروي بطريق معتبر أو غير معتبر. فيتخلص هؤلاء إلى أن هذا الأمر لم يكن صحيحا، وليس إما أصلا هذا الخطاب غير موجود، وإنما افتعل ونحل إلى الإمام، نسب إلى الإمام، أو إذا حتى كان موجود فقطعا ليس المقصود به ابن عباس، ذلك أن ابن عباس بقي إلى الفترة الأخيرة ملازما للإمام، مو إلى فترة الإمام، إلى ما بعدها بفترة، هو توفي سنة 68 هجرية، ولكن من بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام كف بصر وصار كفيف البصر. فمر ذات يوم يقوده قائده واحد من غلمانه أو مساعديه يمشيه، فسمع جماعة يشتمون أمير المؤمنين عليه السلام، فأصاخ السمع إليهم، شاف فعلا قاعدين يسبون الإمام، قال لقائده ردني إليهم، رده إليهم، وقف عليهم، قال أيكم الساب لله عز وجل؟ قالوا معاذ الله أن يسب أحد ربنا سبحانه وتعالى. قال فأيكم إذن أستاب لنبينا محمد؟ قالوا لم يسب أحد رسول الله. شو ننسب رسول الله؟ قال أيكم الساب وعلي بن أبي طالب؟ قالوا قد كان هذا من بعضنا، البعض تكلم ضد علي بن أبي طالب. قال فإني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه الله على من خريه في نار جهنم. هذا متى؟ فترات بعد سنة 50، يعني بعد 10 سنوات من شهادة أمير المؤمنين، كان باقيا ملازما لولائه للإمام، حريصا على ذلك، مو ذاك اللي أخذ الأموال ويسب الإمام. يعني حتى هم يفتعلون هذا الحديث، يفتعلون أنه ابن عباس رد على الإمام بجواب أنه لأن ألقى الله بجميع ذهب الأرض وعقيانها خير لي من أن ألقاه بدم مسلم. يعني أنت يا علي بن أبي طالب شنو؟ قتلت المسلمين، أنا كلش أخذت فلوس، وذاك أعظم جريمة. زين ابن عباس هو كان مشارك في الجمال وفي صفين وفي النهروان، وهذا المنطق مو منطق ابن عباس، هذا منطق الأمويين اللي يخطئون أن علي بن أبي طالب راح في حرب غير عادلة، أو أولئك المتقاعسين والقاعدين عن نصرة الإمام الذين لم يشتركوا في حروب. أما مثل ابن عباس اللي هو يروح يحشد الناس لحرب الجمل ويشارك فيها، ويشارك في حرب صفين، ويشارك في حرب النهروان، يقال له أنت خذ شاركت، شنو أنت لقى الله بدم مسلم، لقيته بدماء مسلمين. فهذا مما لا يمكن التصديق به في نسبته إلى ابن عباس، وأن الرجل كان على ولاء أمير المؤمنين، فاديا نفسه، شديدا في إخلاصه لأمير المؤمنين عليه السلام. لقد أبن الإمام عليه السلام بعدما استشهد بكلمات رائعة ودعا الناس إلى بيعة الإمام الحسن عليه السلام، وأن ينهضوا لمواصلة المسير مع الإمام الحسن بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولم يكن طبعا ابن عباس هو الوحيد الذي أبن الإمام، فقد أبنه جبرائيل قبل ذلك، تهدمت والله أركان الهدى، هذا تأبين الوحي، انفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، هذا تأبين جبرائيل. ثم جاء الخضر فيما نقل وقرأ كلاما، الآن هو إحدى الزيارات المأثورة في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا جاء رجل وقرأ كلاما ثم انصرف، تساءلوا هذا منه؟ فقال لهم الإمام الحسن هو أخوه الخضر، أخو أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا الأخوة المعنوية والإيمانية. طيب أرادوا أن يحصلوا بعد لم يعثروا عليه. احنا نعتقد أن الخضر من عباد الله الصالحين الذين آتاهم الله البقاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، كما أوتي غيره في هذا الاتجاه. عيسى بن مريم أيضا هو باق مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. فالخضر جاء وقال رحمك الله يا أبا الحسن،
رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم لرسول الله وأكثرهم سوابق وأعظمهم مناقب، كنت بالمؤمنين، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، ونهضت إذ استكانوا، وسابقت إذ أبطأوا. وبدأ يزوره بهذه الكلمات ويؤبنه بهذه الألفاظ إلى أن يصل إلى قوله تسليما لأمر الله وصبرا على قضائه، فلقد جللت عن البكاء، يعني البكاء في حقك شيء يسير، أنت أجل من أن يبكى عليك، وعظمت مصيبتك في السماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإحساس بالفقد كان عاما على المسلمين، بدءا من أهل البيت ومرورا بأصحابه وخلص أصحابه، وانتهاء باليتامى والفقراء وأهل المسكنة. وقد نقل بعض المؤلفين هذه القصة من أن الإمامين الحسنين عليهما السلام عندما ذهبوا في جوف الليل، صار تشيع الإمام مو في النهار، البارحة في جوف الليل تم تشيع الإمام عليه السلام، وأوصل خارج الكوفة، ظهر الكوفة يسموها، اللي الآن النجف تسمى بالذكوات البيض أيضا، وهي منطقة كان فيها الأنبياء، دفن فيها عدد من الأنبياء والمرسلين السابقين سلام الله عليهم، وجاورهم وجاوروه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فدفن هناك. لما كروا راجعين قال صاحب الخبر: سمعوا من خرابة أنينا وبكاء. فاقتربوا من تلك الخرابة، صاير فيها، من يبكي، لماذا يبكي؟ طرقوا الباب ثم دخلوا، وإذا برجل كفيف البصر، عجوزا طاعنا في السن، وهو يرتجف من شدة الضعف ويبكي. قالوا له: يا عبد الله، من أنت؟ وماذا تصنع هنا؟ وما سبب بكائك؟ قال لهم: إنما أبكي على رجل كان يتفقدني في كل ليلة، وكان يأتي إلي بطعامي وشرابي ويجلس معي، يؤنسني ساعة من الزمان، ثم ينصرف، ومنذ ليلتين لا أجد له خبرا. أنا خايف عليه، صحيح أنا الآن جائع، ولكني خائف عليه أن يكون قد أصابه مكروه. فقال له الحسنان: أخبرنا عن اسمه، ما اسمه؟ قال: كنت أسأله عن اسمه فيقول لي: أنا عبد من عباد الله، ماذا تصنع باسمي؟ صف لنا هذا الرجل، أعطينا علامة عنه. قال: أنا كفيف لا أرى، ولكني أسمع عندما كان يذكر الله ويسبحه كأن الأشجار تجيبه، وكأن الجدران تتفاعل معه. هذا مو إنسان عادي عندما يسبح هكذا يحصل له، هذا اللي أعرف من علاماته. وكان يقوم بخدمتي ورفيقا حنونا علي شفيقا. فلما سمعوا منه قالوا: عظم الله لك الأجر، ذاك أمير المؤمنين أبونا، وقد جرى عليه ما جرى. نقلوا له قصة الإمام عليه السلام، فبدأ يبكي بكاء عاليا، وقال: بالله عليكم، إلا ما أخذتموني إلى قبر حتى أودع، أنا ما شهدت تشييعه، ولكن على الأقل أذهب إلى قبره. أخذوه إلى قبره
وظل يبكي أمير المؤمنين ويحزن عليه حتى شهق شهقة كانت فيها روحه، ومات على قبر الإمام كما يقول الخبر. وقصة السبطين من بعد الدفين بالخرابة من لقى وشايب يوين، قال طيب كان يفقدني ويحين، صار له يومين مدري ايش عطله، صار له يومين مدري ايش عطله. والحسن وحسين من سمع وش قال، على الوجن الدمع مثل المطر سال، يل تريد جواب عن هذا السؤال، تريد جواب عن هذا شعطل اللي يفقدك كان موحش منزله، أصبحت منزله منازله خالية، اللي يفقدك كان موحش منزله، بس سمع نادى آه يا طيب الصفات، من بعد عينك أبد ما تحلى الحياة، بعد عينك أبد ما تحلى الحياة، جذب ونا وشهق شهق وعلى القبر مات، جنيت مثل الأبو يا حيدر إله، أفي شهر الصيام فجعتمونا،
بخير الناس طرا أجمعين نسألك اللهم وندعوك، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.